ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
بسببه هو، بسبب مائه هو، يعني ما ساب اللبن في ثديها إلا بسببه هو. فلها صورتان، الصورة الأولى أنه لما تزوجها كما قلنا حملت ولدت أرضعت، ثم أرضعت بنتا أخرى، طلقها الزوج فأرضعت ولدا بعد الطلاق، الولد بعد الطلاق ابن له، الولد بعد الطلاق بما لأنه ما ساب اللبن في ثديها إلا به بمائه، فلما كان لمائه التأثير استلزم أن نقول أن الولد ابن يكون ابن له من الرضاع. الصورة الثانية هو أن المحارم تنتشر، يعني إذا كانت هند أرضعت بسينة فهو الرجل الذي طلقها أبوها وأخوه عمها، وهذا الذي أراده المصنف هنا. باب لبن الفحل في سورة الدماغية. باب لبن الفحل. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من أصحاب الأزمات رضي الله عنه، حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة تعلمون أنه ثقة ثبت أمين. قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث رواه له الجماعة. عن عروة بن الزبير كما قال ابنه أنه كان صواما قواما، وأنه كان علما من الأعلام، كان فقيا محدثا، وهو من الفقهاء السبعة. أذت الناس عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالت: أتاني عمي من الرضاع أفلح ابن أبي القعيس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب، فأبيت أن آذن له حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه عمك فأذني له. فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: تربت يداك أو يمينك، يعني هو عمك فليدخل عليك. وفي رواية على عائشة قد جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن أذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتحي له فليلج عليك، هو عمك. فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إنه عمك فليلج عليك. ولأن الأمر هذه مسألة لبن الفحل، هذه السورة الثانية، هذه مسألة لبن الفحل. فالرجل يكون زوجا للمرضعة، واللبن الذي ساب في ثديها بمائه هو، فيكون تأثيرها في ذلك ظاهر. نعم صحيح، هو تلميذ. والحديث صريح جدا في أن لبن الفحل يحرم، وأن المرأة إذا ساب اللبن بسبب ماء الزوج فالزوج وأصوله وفروعه وحواشيه يكونون للرضيع قرابة، بل أصلا في العصبات كالنسب، فهو يكون أبوه في الرضاع وأخوه عمه في الرضاع وأخته عمته في الرضاعة وابنته أخته في الرضاعة وأبوه جده في الرضاعة. هذا معنى لبن الفحل. هذا لبن الفحل كما قلنا، لأن النبي قال لها: عمك فليلج، قالت: لا أذن له. ثم قالت: المرأة التي أرضعتني ليس هو الذي أرضعني، المرأة التي أرضعتك زوجها هو ساب اللبن في ثديها به، فهو أبوك في الرضاع وهذا أخ أبيك فهو عمك في الرضاع، فليلج عليك. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الإباحة بذلك، ولأنه قد قال: يحرم الرضاع ما يحرم النسب. وهنا لبن الفحل يؤثر وتنتشر به المحرمية، إذا قلنا حتى لو طلقها وأرضعت أحدا فإن هذا الطفل الرضيع يكون ابنا له في الرضاع حتى لو طلقته، لأن اللبن الذي في ثديها بسبب بمائه هو. وإن خالف بعض الصحابة في هذا، لكن كما قال ابن عباس وغيره لبن الفحل يؤثر. وهذه المسألة هي التي قسمت قول الشافعي، أنه قال لو كانت البنت من مائه، لو كانت البنت من مائه يتزوجه، لأن الحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم. لكن قلنا لبن الفحل هنا تأثيره أنه أثر في الرضيع بعد الطلاق، فكيف أن امرأة أن البنت هذه خلقت من مائه يقينا، فكيف يتزوجها؟ نعم. قال عبد البر وفيه أن لبن الفحل يحرم، وهذا موضع اختلف فيه الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين. معنى لبن الفحل تحريم الرضاع من قبل الرجال، مثال ذلك المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها، نعم، ان الرضاع بإجماع العلماء، ويكون كل واحد ولد لتلك المرأة اخوته، وهذا ما لا خلاف فيه لقوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم اخواتكم من الرضاع، وسواء كان رضاعهم بثمن واحد او فريه او واحد بعد واحد من المرأة، نعم، كلهم اخوة من الرضاع. واختلف زوج المرأة المرضعة هل يكون ابا للطفل انه كان سبب للبن الذي به ارضع، وهل يكون ولده من غير تلك المرأة إخوة الرضيع أم لا؟ قال جماعة من أهل العلم إن زوج تلك المرأة الذي ساب لبن في ثديها بسببه يكون أبا له، وكل ولد لذلك الرجل من تلك المرأة وغيرها هم إخوة له في الرضاع. وحديث عائشة بيان جدا، لأنه قالت المرأة أرضعتني للرجل، قال فليلج عليك إنه عمك. وقد قال بعض الفقهاء بأن أبا الفحل يؤثر، وهذا ضعيف جدا. وعن ابن عباس في الترمذي أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد، الماء واحد. قال لا، اللقاح واحد. هنا الحديث ظاهر جدا، لما قالت إنما أرضعتني المرأة لم يرضعني أبو القعيس، فقال أو أخوه، فقال أن السلام فجارك عليك إنه عمك، فبين أن الرضاع بلبن الفحل يؤثر، لأنه ما ساب اللبن في ثديها إلا به، فأثر على ذلك. لذلك ترى أن النبي قال إذاني له إنه عمك من الرضاع، وهذا تفصيل عام صحيح لهذا الباب، لا سيما ان الاساس في هذا الباب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاع من المجاعه، فيكون لبن الفحل مؤثر، لبن الفحل مؤثر. الفوائد المستنبطه: ليس كل احتياط في العباده او في المعامله يكون صوابا، لانه قد يكون شطط. الرجوع الى العلماء واجب شرعي، الرجوع إلى العلماء، ما فعلت عائشة رضي الله عنها أرضاها وصوب لها ما أخطأت فيه. حسن العمل في حسن التعليم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته قال حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في الجحر لتصلي على معلم الناس. تصلي على معلم الناس الخليص. هاتوا الأسئلة بسرعة، المشرف في الموقع جزا الله خيرا على مجهوده، عليكم السلام كذا. ورد السؤال عن البريد الخاص بصف بفات أخذنا ولا زال بمكة، طب وأنا إيش عرفت بالبريد الخاص ولا البريد العام؟ ائتوني بالسؤال الآن، عليكم السلام كذا. نعم ابن عينة وترميز الثوري. سؤال ثاني صلى الله عليه وسلم. يأتوني بالسؤال رجاء السؤال. تأخذنا مكرم بعد الفجر وأخذنا فعلنا به الرمي بعد الفجر، هذه في رمية الجمرة لا أيام التشريق. وجه الشافعية هنا في أيام في جمرة العقبة اللي هي يوم النحر لا في أيام التشريق. وأخذنا فعلنا به، ثم بعد ذلك سألنا اثنين من مفتي الحرم، واحد غضب جدا والآخر قال أجاز بعض العلماء. أرجو الرد الفصل من شيخنا ونحن زلنا بمكة. أنا أنصح، لكن خلاص أيام التشريق انتهت. إن الله من أردت الرد علميا أن الرمي قبل الزوال لا يجزي، الرمي قبل الزوال لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا كان الأيسر قبل الفجر أيسر، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه مثل لا يجزي الرمي قبل الزوال لا يجزي لا يجزي. فأنا ما أدري ماذا أفعل معك، سأقول لك ما أدين الله به وأجعل لك بعد ذلك مخرجا. ما أدين الله به أن عليك دم، عليك دم بترك هذه الجمار، أنك رميت في غير الوقت وهي لا تجزئك، فأنت كالذي لم يرمي الجمار. وما دمت بمكة فليس فعليك طواف الوداع، وطواف الوداع لا يكون بعد النسك، وهنا توقيت الرمي قد انتهى الآن. اللهم أمين. توقيت الرمي قد انتهى، عليك دم بسبب ترك الرمي في ميقاته ووقته الصحيح، وعليك قبل أن ترحل من مكة أن تطوف طواف الوداع. تقبل الله منا ومن أكثر الأعمال. الحمد لله الحج صحيح ليس فيه ثمة شيء، لكن هذا الرمي كان في توقيت الغيب التوقيت الصحيح، إلا أن تقول أفتاني عالم وكنت أدين الله بعلمي ورصانتي وقد فعلت، إذن لا شيء عليك اتباع الفتوى، يبقى لا شيء عليك، لكن ما دمت قد سألتني قد وصلت لك القول فيها. طيب إلى صحيح البخاري باب قول الله جل وعلا وتجعلون يصدقكم أنكم تكذبون، وهذا قد شرحناه.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم،
فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم.